الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 4 من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اليوم الموضوع أن هذا الصحابي الجليل الذي صار خليفة المسلمين ألقى خطبة يسميها بعض المؤرخين خطبة الخلافة، يسميها خطبة الخلافة. فلو دققنا في كلمات هذه الخطبة لوجدنا الشيء الذي لا يصدق. أول كلمة قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. انطلق من أنه واحد من المسلمين، ليس فوق المسلمين بل واحد منهم. انطلق من أن الخلافة ليست تشريفا ولكنها تكليف، ليس الخليفة أفضل من أي مسلم ولكنه أثقل المسلمين حملا. من هنا انطلق، ليس أفضل من أحد من المسلمين ولكنه أثقلهم حملا، ليس عمله تكليفا تشريفا ولكنه تكليف، ليس فوق الناس لكنه واحد منهم. والمؤمن هكذا أيها الإخوة، المؤمن أدبه ربه حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا الأدب الرفيع الذي يظهر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يرتفع، قد يرتفع بماله وقد يرتفع بقوته وقد يرتفع بحسبه وقد يرتفع بوسامته وقد يرتفع بعلمه وقد يرتفع بذكائه وقد يرتفع بمقتنياته، يا ترى الإنسان حينما يرتفع هل يتغير؟ سيدنا الصديق من هؤلاء القلة المعدودين على أصابع اليد، أنهم حينما أصبحوا في قمة المجتمع الإسلامي ما تغيروا ولا تبدلوا ولا رأوا نفسهم فوق المجتمع. فلذلك هذه الخطبة، يعني كل إنسان إذا كان في الحضيض أو مع عامة الناس أو في الدرجات الدنيا في المجتمع، قد يكون متواضع لأنه هو فعلا بدرجة دنيا، أن له أن يتكبر، لكن مكارم الأخلاق تتبدى. الإنسان حينما يصعد، حينما يصعد هل يبقى بافتقاره إلى الله عز وجل؟ هل يبقى بتواضعه؟ هل يبقى بعبوديته لله عز وجل؟ هل تبدل هذه الخلافة أخلاقه؟ هل تجعله يقسو على أعدائه؟ هل تجعله يتيه على عباد الله؟ أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، هي أول نقطة. ولذلك المؤمن ينطلق من أنه واحد من الناس. إذا انطلقت من أنك واحد من الناس، أحبك الناس والتف حولك الناس وأقبل عليك الناس، أما إذا انطلقت أنك فوقهم، أنت شيء عظيم وهم لا شيء، انفض الناس من حولك. أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. أنتم أيها الناس لكم دور، لهم دور إيجابي مع الخليفة. قال: إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. ما أروعها من كلمة لو طبقها المسلمون فيما بينهم. لك أخ تفوق، تعاديه، تحسده، تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، هذا هو النفاق. لكن لك أخ تفوق، إن كان على حق عليك أن تدعمه، وإن كان على باطل عليك أن تنصحه، وليس هناك حل ثالث، ليس هناك موقف ثالث. أخوك، أستاذك، أي إنسان، إن كان على حق عليك أن تعاونه، وإن زلت قدمه أو ضل كلامه عليك أن تنصحه. في الحالتين لا ينبغي أن تعاديه، أنت بين مؤيد وناصح فقط. بهذه الطريقة ينمو المجتمع الإسلامي، يقوى المجتمع الإسلامي، لا يفتت. لكن ما الذي يحصل الآن؟ أن الإنسان حينما يضعف إيمانه، بدل النصيحة يفضح، بدل أن ينصح يفضح، وبدل أن يعين يحسد. فالحسد والفضيحة هما لوازم المنافقين، لكن المؤمن بين حالتين، معين أو ناصح. أخوك على حق عاونه، أخطأ نصحه، بينك وبينه. هذا يؤكد إخلاصك ويؤكد إيمانك. أما أن تحسد، أما أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك، أما أن تفضح دون أن تنصح، تشهر دون أن تسدي الحقيقة، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. قال: أما أنتم إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. وكل إنسان الله ولاه منصب، ينبغي أن يفهم من حوله أن النصيحة أمانة، وأن ترك النصيحة خيانة للأمانة، وأن المعاونة أمانة، وأن ترك المعاونة خيانة. هكذا المجتمع المسلم، ناصح أو معين، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. البديل عند المنافقين الحسد إذا أحسن، والفضيحة إذا أساء. مع الإساءة فضيحة، مع الإحسان حسد. هؤلاء مجتمع المنافقين، لكن مجتمع المؤمنين إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أما أنا لست بخيركم، أنا واحد منكم، لست أفضل من أحد منكم، ولكنني أثقلكم حملا. هكذا. الآن القيم الثابتة: ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. بمجتمع الغاب الذي ينتصر هو القوي، بمجتمع الحق الذي ينتصر هو صاحب الحق. مجتمع الغاب القوي هو الذي ينتصر، في مجتمع المؤمنين صاحب الحق هو الأقوى. القوة للقوي في مجتمع الغاب، القوة لصاحب الحق في مجتمع المؤمنين. قيم نفسه وكلف من حوله بمهماتهم، ثم بين أن هذا المجتمع تسوده قيم ثابتة، تسوده نظم جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. جبل ابن الأيهم طاف حول الكعبة، كان ملك الغساسنة، طاف حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف إزاره، فانخلع الإزار عن كتفه، فالتفت إلى هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. جاء البدوي عمر بن الخطاب يشكو جبل الملك، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبل بعنجهية واستعلاء وكبر: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال له: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوق من عامة الناس، وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال جبل: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صبع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. والله خطة الخلافة والله تكتب عليها مجلدات، كلمات قليلة يمكن ألقاها في خمس دقائق، لكن أعطى كل شيء حقه. وليت عليكم ولست بخيركم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحظوظ التي يتمايز بها الناس في المجتمعات غير المؤمنة، حظ المال وحظ العلم العصري وحظ القوة والمنصب والجاه والوسامة والذكاء والمال، هذه لا شأن لها إطلاقا في مجتمع المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى الأمر. سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما رأى بلال يعذب، بلال عبد، سيدنا الصديق يعني من في قمة المجتمع، من أشراف قريش، كان غنيا شريفا حسيبا نسيبا، بلال عبد، مر عليه وهو يعذبه وهو يعذب من قبل سيده، قال له: إذا شئت فاشتره. قال له: بكم تبيعه؟ تساوما. بعد أن تساوما قال: والله لو دفعت به درهما لبعتكه، ما له قيمة عندي. قال له: والله لو طلبت 100,000 لأعطيتكها. فلما دفع ثمنه وأخذه من بين يدي سيده، وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. يجب أن تنطلق من أن المؤمنين جميعا مجتمع متساو، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وليت عليكم لست بخيركم ولكنني أثقلكم حملا، ليس هذا المنصب تشريفا بل تكليف، أما أنتم لكم دور، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، والذي يحكمنا جميعا شرع الله عز وجل. ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. صدقوني أن غلاما لا تزيد سنه عن 12 سنة، يعني عبر عن حقيقة المجتمع الإسلامي، عبر. سيدنا عمر يمشي في الطريق له هيبة كبيرة، أطفال صغار رأوه فتفرقوا خوفا منه، إلا واحدا بقي واقفا بأدب، قال له: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ينبغي أن يخاف المذنب وأن يطمئن البريء. هكذا المجتمع الذي يرضي الله عز وجل، المذنب ينبغي أن يخاف، ينبغي أن ترتعد فرائصه، ينبغي ألا ينام الليل المذنب، والبريء ينبغي أن يكون مطمئنا. هكذا المجتمع. ألا إن الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. المهم الثاني: أنني لا آمركم أمرا من عندي، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه. أنا متبع ولست مبتدعا. بيننا وبينكم كلام الله وسنة رسول الله، فما دمت مطبقا للكتاب والسنة فلي عليكم الطاعة، أما إذا خرجت عنها فلا طاعة لي عليكم. أحيانا بسموا هذا خطاب العرش، أحيانا يعني الملك إذا تسلم الملك يلقي خطاب العرش فيه مبادئ التعامل مع الرعية. هذه أعتقد لو عيرنا: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 20 ثانية، دقيقة ما وصلنا للدقيقة، 20 ثانية، كل شيء بهالخطاب. أنا لا أبالغ أن هذا الخطاب الذي استغرق 20 ثانية تكتب عنه مجلدات، مبادئ، كل كلمة مبدأ. يعني أنت إذا كنت بدائرة حكومية، رئيس دائرة، عندك 3 موظفين، إن انطلقت أنه أنت إنسان تملكهم وأنت أعلم منهم وأنت محكم فيهم وهم ينبغي أن يتذللوا لك، جاهلي وعنصري، أنت واحد منهم، أنت في خدمتهم، الله فوق الجميع سيراقبك وسيحاسبك يعني يعاملك كما تعامله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أنت مع أخوك، مع صديقك، مع قريبك، ارتفع، لازم نزله، لازم أطعن فيه، لازم جرحه. أنت صار جاهلي وعنصري ومنافق، طلع بالحق، طلع بعاونه، أخطأ بنصحه، بس اجعلوا هذا مبدأ لكم، أنت وإخوانك وأصدقائك ومن أكبر منك وأصغر منك، ما في غير حالتين معك، على حق بتعاونه، أخطأ تنصحه، بينك وبينه بس. المنافق إن طلع بالحق بيحسده، وإن غلط بيفضحه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. وطن نفسك. الله عز وجل حينما يراك تعاون إخوانك لا تستعلي عليهم، تأخذ بيدهم، يحبك ويحبهم، وينصرك وينصرهم، ويوفقك ويوفقهم. أما إذا رأى ربنا عز وجل عباده متحاسدين متباغضين، لذلك الدعاء القرآني ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. محبتك لأخوانك دليل إيمانك، معاونتك لهم دليل إيمانك، أن تنصحهم نصيحة حانية مخلصة بينك وبينهم دليل إيمانك، أما أن تفضحهم، أن تشهر بهم، أن تحسدهم، أن تتمنى زوال النعمة عنهم، وضعت نفسك في خندق المنافقين وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. لذلك ما من آية في كتاب الله يتوعد الله فيها إنسانا على شيء لم يترجم بكلمة ولا بحركة ولا بغمز ولا بلمز. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ماذا فعل؟ ما فعل شيء، ما تكلم ولا تحرك ولا أوقع الأذى، إلا أنه تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وضع نفسه في خندق المنافقين. مرة سألني أحدهم حول هذه الآية، قلت له هل في الأرض كلها أم على وجه الأرض تتمنى فضيحة ابنتها؟ قال لا. فإذا تمنت أم فضيحة ابنتها فلنحكم أنها ليست أم هذه الفتاة، ليست أم هذه الفتاة. تمنت امرأة أن تفضح ابنتها، إذن هي ليست ابنتها، مستحيل. لو أنها ابنتها لا يمكن أن تتمنى لها الفضيحة، لكن هذه المرأة التي تمنت فضيحة هذه الفتاة هي قطعا ليست أمها. والإنسان حينما يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قطعا ليس في صف المؤمنين، هو مع المنافقين. ألح على هذا لأني أرى بعض التحاسد بين المؤمنين، أرى بعض تشهير. أنت بين ناصح وبين معاون، معاون أو ناصح، لك أخ في حوله مشكلة أذهب إليه يقال عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إن كان صحيحا يا رجل هذا خلاف الشرع، وإن كان غير صحيح أرحت قلبي الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الإنسان يصل إلى قمة المجتمع يدعو الناس أن يحاسبوه، إن أساء فليقوموه، إن أحسن فليعينوه، يؤكد لهم أنه ليس فوقهم، هو واحد منهم، يكلفهم أن يراقبوه، فإن عصى فلا طاعة له عليهم. ما هذا؟ شيء غير مألوف هذا. لذلك قال مرة هذا الصحابي الجليل والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها الله لا في سر ولا في علانية. كلام سيدنا الصديق، والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها الله في سر ولا في علانية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طالب الولاية لا يولى. في بعض البلاد الديمقراطية يدفع المرشح أيام 100 مليون دولار حتى يطلع، إذا طالب، هو طالب الولاية لا يولى. قال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها الله في سر ولا في علانية. قال ذات يوم دخل عليه عمر رضي الله عنه داره فألفاه يبكي، وما كاد عمر يبصر أمامه الصديق الجليل يبكي حتى تشبث به كأنه زورق نجاة. قال له: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. لا يريد. أنا علقت تعليق هنا أخواننا الكرام المؤمن، وصدقوني بهذا الكلام والكلام دقيق، المؤمن إذا وصل إلى الله هذه السعادة التي عاشها بعد أن وصل إلى الله والله أكبر من كل شيء في الدنيا، أكبر من كل شيء. الدنيا كلها دون طموحه، فيبدو أن سيدنا الصديق اطمأنت نفسه بمعرفة ربه والإقبال عليه، فهذه الخلافة لا تقدم ولا تؤخر. قال: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. ومرة سيدنا الصديق أرسل، يعني رجل طلب منه حاجة فأراد أن يأخذ رأي عمر وكان قاضيه، قال للرجل: اذهب إلى عمر. فسيدنا عمر رفض الموضوع كليا وأبت نهائيا منه. الشخص وقع في يعني حنق. جاء الصديق وقال له: الخليفة أنت أم هو؟ هو صرف ورفض نهائيا. أنت طلبت منه أن يعطيك رأيه، هو صرف وعطى قرار، فالخليفة أنت أم هو؟ قال: هو إذا شاء. وفرق بيناتنا، هو إذا شاء. قال: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. لكن عمر رضي الله عنه قال: إلى أين المفر؟ والله لا نقيلك ولا نستقيلك، أنت أرحمنا وأنت أعلمنا وأنت أقربنا وأنت أفضلنا، والله لا نقيلك ولا نستقيلك. في قصة الحقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لبيان أبعادها. تروي كتب السيرة أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العباس عم رسول الله، ذهبا إليه، إلى سيدنا الصديق، يسألانه حقهما في قطعة أرض صغيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابها في بعض الفيء، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي السيدة فاطمة وبعض أهله جزءا من نتاجها ثم يقسم الباقي بين فقراء الصحابة. يعني النبي ناله من الفيء شيء، قطعة أرض زراعية، فكان يعطي بعض ريعها للسيدة فاطمة ولعمه العباس ويوزع الباقي على فقراء المسلمين. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت السيدة فاطمة سيدنا العباس إلى سيدنا الصديق يسألانه هذه الأرض، فقال لها وللعباس، قال سيدنا الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. سيدنا الصديق بالمناسبة يعني ما من مخلوق على وجه الأرض أحب إليه من رسول الله، وهذه ابنته بضعة منه، وجاءت ابنته تسأله هذه الأرض لأنها لأبيها. وقد سمع الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي لا يورث، ما تركه صدقة. هنا الولاء لمن؟ الولاء للحق أم للأشخاص؟ إن كان للأشخاص هذه ابنة أحب الناس إليه، إذا كان الولاء للأشخاص فهذه التي أمامه ابنة أحب الناس إليه على الإطلاق، والأرض لأبيها وكانت تأخذ بعض ريعها. أما إذا كان الولاء للحق فالحق الذي جاء به النبي يؤكد أن النبي لا يورث، لكن من أجل أن يطمئنها وأن يقنعها وأن يجعلها يعني ترتاح لهذا التوجيه، جمع طلب عمر رضي الله عنه وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسألهم أمامها: نشدتكم الله، نشدتكم بالذي تقوم السماء والأرض بأمره، ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نورث ما تركناه صدقة؟ هو ظن لعلها لم تسمع كلام أبيها فجاءت تطلب حقها، لكنه سمع من رسول الله أن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة، فمن أجل أن تقنع ومن أجل أن تكون طيبة القلب مرتاحة جمع الصحابة الكرام وناشدهم ربهم: أن هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ سمعت، صار تواتر، سيدنا عمر، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، سيدنا سعد، سيدنا ابن عوف، سألهم أمامها وأقروا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول. قالت: إنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبها لي في حياته، فهي إذن لي بحق الهبة لا بحق الإرث، في حياته وهبها لي فهذه ملكي هبة لا إرثا. فقال أبو بكر: أجل أعلم، لكني رأيته يقسمها بين الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يعطيكم منها ما يكفيكم، وإذا فقد أراد أن يكون فيها حق دائم للفقراء. وقف، فعله يؤكد أن هذه الأرض وقف للفقراء والمسلمين، لفقراء المسلمين، كان يعطيكم منها بعض حاجتكم ويعطي الباقي لفقراء المسلمين. جاءت حجة ثالثة، قالت فاطمة رضي الله عنها: دعها إذن تكن في أيدينا ونحن نجري فيها على ما كانت تجري عليه وهي في يد رسول الله. ماشي، هي وقف، اجعلها في أيدينا ونحن نعطي الفقراء الذين كانوا يأخذون من ريعها. فقال أبو بكر: لست أرى ذلك، فأنا ولي المؤمنين من بعد رسولهم، وأنا أحق بذلك منكما، أضعها في الموضع الذي كان عليه الصلاة والسلام يضعها فيه. هذه القصة مفادها أن الولاء لله وحده، وأن الولاء للحق الذي جاء به النبي، وأن الولاء لهذه الشريعة السمحاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فإذا قال كذا وكذا فكلامه شرع. ومع أن الصديق عليه رضوان الله كان في أعلى درجات الحب لرسول الله، لكن الولاء لمن؟ الولاء لله عز وجل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. له موقف أيها الإخوة لا يصدق، سيدنا الصديق كان خليفة المسلمين، وأرسل سيدنا أسامة بن زيد قائدا لا تزيد سنه عن 17 عاما، وهذا الجيش الذي يقوده أسامة بن زيد فيه جنود كسيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كبار الصحابة، أعلام الصحابة، قمم الصحابة، كانوا جنودا تحت إمرة سيدنا أسامة ابن زيد. طيب، أراد الصديق رضي الله عنه أن يستبقي في المدينة سيدنا عمر، هذا من حقه، هو مستشاره الأول، أليس بإمكانه أن يقول له يا عمر ابق معي؟ لو فعل هذا هل هناك خطأ؟ في جيش على رأسه قائد هو أسامة بن زيد، صغير السن، سنه 17 عاما، الجنود الذين في تحت إمرة هذا القائد الشاب منهم سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، والصحابة الكبار، العمالقة، القمم، أليس من حقه أن يستبقي عمر ليكون مستشاره وأمين سره؟ طيب ماشي الحال، هذا من حقه، كيف يتصرف؟ يقول يا عمر ابق إلى جانبي أنت، لو فعل هذا لتجاوز إمارة أسامة، لو فعل هذا لتجاوز إمارة أسامة، عمر الآن جندي تحت إمرة أسامة، فلو استبقاه إلى جانبه ولم يستأذن أسامة تجاوزه وضعضع سلطته وضعضع مكانته. اسمعوا أيها الإخوة ماذا قال الصديق رضي الله عنه. قال: خرج الصديق يودع أسامة ابن زيد، وكان بين جنود هذا الجيش عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر حريصا على أن يبقى عمر بجواره، ولقد كان يستطيع كخليفة للمسلمين أن يستبقيه بقرار ينفرد بإصداره، ولكنه يعلم أن في هذا التصرف افتئاتا على موظف مسؤول، يجب أن توفر له الضمانات التي تمكنه من أداء واجبه، وأولى هذه الضمانات ألا تنتقص هيبته وسلطته. ماذا فعل؟ اقترب الخليفة العظيم سيدنا الصديق من قائد الجيش أسامة وقال له في همس ورجاء، في همس ورجاء: إذا رأيت أن تترك لي عمر بن الخطاب فإني أجد في بقائه معي خيرا ونفعا. هذا موقف درس بليغ، مستشفى إلى مدير وفي أطباء، وأنت أعلى من مدير مستشفى، لا ينبغي أن تطلب طبيب مباشرة، لا بد من أن تستأذن مدير المستشفى، أنت مدير تربية وفي مدير ثانوية وهذا مدرس عند هذا المدير وأنت بحاجة لهذا المدرس، لا ينبغي أن تقول له تعال إلي في مدير، يجب أن تستأذن مديره. تسلسل، تعبير إداري، لا بد من مراعاة التسلسل. خليفة عظيم يهمس في أذن شاب صغير عينه النبي قائدا للجيش، يهمس في رجاء أن يستبقي عمر. يقول كتاب السيرة: إن أبا بكر لم يفعل ذلك مجاملة ولا تواضعا، إنما فعله واجبا، ولو قال أسامة ساعة إذن لا ما وسع الخليفة إلا أن يقبل هذا الرفض، ما موقف ثاني، سيدنا الصديق تسلم منصب الخلافة، وفي أول يوم من تسلمه يضع على كتفيه لفافة كبيرة من الثياب ليبيعها في السوق. ما هذا؟ رآه عمر رضي الله عنه وأبو عبيدة يسألانه: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق. قال: لماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم أولادي؟ بدنا نأكل. إلى السوق، وضع على كتفه القماش وانطلق إلى السوق. من أين أطعم أولادي؟ قال عمر: انطلق معنا نفرض لك شيئا من بيت المال، تعويض تفرغ. صحبهما الخليفة إلى المسجد حيث نودي أصحاب رسول الله، وعرض عليهم عمر رأيه في أن يفرض للخليفة بدل تفرغ. أنت خليفة وأنت مكلف برعاية شؤون المسلمين، معقول تبيع أقمشة بالطريق من أجل أن تأكل أنت وأولادك؟ صدقوني ليس هذا تمثيلنا، أيام يكون في تمثيل أيام، هذا حقيقة. هذه مرة لهذا الصحابي الجليل غلام جاءه بطعام فأكل منه، ولما فرغ من أكله قال له الغلام: أتدري ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال أبو بكر: ما هو؟ قال: إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، وقد لقيني اليوم فأعطاني، فهذا الذي أكلت منه من هذا المال. قال: فأدخل الصديق يده في فمه حتى قاء كل شيء في جوفه. ويضيف صاحب كتاب الصفوة أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يرحمك الله، كل هذا من أجل لقمة واحدة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. أنا مرة قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة على سريره فأكلها، تمرة بيته على السرير، هكذا قرأت القصة، لا أدري مبلغ مستوى تخريجها، على كل فيها مغزى كبير. فقال: انقطع الوحي مدة طويلة، فقال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة: لعلها يا عائشة من تمر الصدقة، هذه التمرة التي أكلناها. قال: كل هذا من أجل لقمة؟ قال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله لو لم تخرج إلا، طبعا هم في نقطة مهمة جدا سأقولها لكم، هل هذا حكم شرعي أم موقف شخصي؟ هذا موقف شخصي، يعني إذا الإنسان أكل طعام ثم عرف بعد أن أكل الطعام إنه فيه شبهة، هل مكلف أن يغسل معدته، يروح على المستشفى إسعاف يعمل غسيل معدة؟ لا، هذا ورع من سيدنا الصديق، ورع منه، هذا موقف شخصي وليس حكما شرعيا. سيدنا عمر كان يقول دائما: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب الذين جاءوا بعدهم، أتعبهم كثيرا، لقد أتعب الذين جاءوا بعده. بعد أن جاءه الفيء من الفتوح رد كل المال الذي أخذه من بيت مال المسلمين إلى بيت مال المسلمين، فقال: انظري ما زاد في مال أبي بكر منذ أن ولي هذا الأمر فرديه على المسلمين. طبعا أوصى ابنته: أي شيء أخذته من بيت المال رديه عليه، بعد أن أغناه الله. هذا هذه نماذج من مواقف هذا الصحابي الجليل الذي كان قمة في الورع وقمة في بعد الفهم وقمة في الشجاعة وقمة في حسن سياسة الأمور، فقد كان بحق كما يقولون المجدد الثاني للدولة الإسلامية بعد أن خرج الناس من دين الله أفواجا كما دخلوا أفواجا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.